بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الزمر، وتوقفنا في هذه السورة عند قول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ الله تعالى قبل هذه الآية ذكر مثلا في ثناء الدنيا للتزهيد من الدنيا، قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ثم قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فكما ترى من المناسبات أن من تفكر أيها الإخوة الأخوات، من تفكر في آيات الله تعالى شرح الله تعالى صدره للإسلام والاستسلام والطاعة لله جل وعلا. فإذا تفكرت في هذا المثل الذي ذكره الله تعالى وختمه بقول إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، وأقبلت على ربك شرح الله تعالى صدرك. قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكذلك تأملوا لما ذكر الله تعالى الماء الذي ينزل من السماء وفيه حياة للأبدان والأرض، ذكر بعد ذلك الماء الذي ينزل من السماء لكن فيه حياة لماذا؟ للأرواح والقلوب، وهو دين الإسلام وهو القرآن. فقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إلى آخر الآية. فكما ذكر الماء الذي فيه حياة للأبدان، ذكر الله تعالى الوحي القرآن والدين الذي فيه حياة للقلوب والأرواح. يقول الله تعالى في هذه الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام، يعني معنى الآية، الخبر هنا محذوف، أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن هو قاسي القلب، ما يستوون أبدا عند الله جل وعلا. يقول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. تأمل كيف علق انشراح الصدر به وحده جل وعلا، أفمن شرح الله صدره للإسلام. فانشراح الصدر للإسلام والاستقام على طاعة الله هذه نعمة عظيمة من الله تعالى. الله تعالى امتن بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ألم نشرح لك صدرك. والله تعالى إنما يشرح صدرك يا عبد الله إذا كان في قلبك خير وإخلاص وصدق مع الله. فالله تعالى هو الذي يعلم بما في صدور العباد. فإذا علم الله تعالى من نفسك خيرا وتواضعا وشكرا لله وصدقا مع الله، وأنك تريد الخير، تريد النجاة من النار، تريد الجنة، فالله تعالى يوفقك ويشرح صدرك ويطمئن قلبك. ولذلك الله تعالى لماذا أضل الكافرين والظالمين؟ لأن الله تعالى علم ما في قلوبهم، علم إرادتهم.
الله تعالى يقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولذلك الله تعالى يقول عن المشركين لما تعجبوا وقالوا هؤلاء، يقولون للصحابة هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني لماذا جعل هؤلاء الفقراء الضعفاء جعلهم مؤمنين ومسلمين ويختارون الدين الصحيح؟ هكذا يقولون، يقول لو كان هذا الدين حقا لماذا يعطي هذا الدين الحق للضعفاء والمساكين ويحرمنا منه ونحن السادة الأغنياء؟ هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يقولون هذا الكلام تعجبا وتكبرا في الحقيقة. بماذا رد الله عليهم؟ تأمل، قال الله تعالى أليس الله بأعلم بما في، قال أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله تعالى يعلم من يقدر قدر النعمة ويشكر الله تعالى عليها فيزيده من فضله، وأعظم نعمة هذه النعمة نعمة الدين والإيمان، فهذه نعمة عظيمة من الله تعالى. الله تعالى يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ولذلك كم من الناس من دخل في دين الإسلام بسبب سماع الأذان بدون مناقشة ولا أن يقرأ شيئا، بمجرد ما يسمع كلمات الأذان تؤثر في قلبه ويسلم لله جل وعلا. وأذكر أني مرة يعني قرأت قصة هندوسي أسلم، يقول قرأت الهندوسية 30 سنة فلم أقتنع، قال وقرأت الإسلام في ساعة واحدة، قرأت عن الإسلام في ساعة واحدة فأسلمت. شرح الله تعالى صدره، منذ 30 سنة يقرأ في الأديان الباطلة التي تخالف الفطرة فما ينشرح صدره لها، لكن تأمل لدين الإسلام الموافق للفطرة، قرأه في ساعة واحدة فأسلم. وأذكر مرة أنه كان رجلا نصرانيا، أو كان رجل نصراني يعني في المسجد، فأخبرنا بقصة إسلامه، يقول يعني أنا وإن كنت نصرانيا لكن ما أذكر أني صرفت عبادتي وصلاتي للمسيح أو لعيسى، وإنما في ظني هكذا أنه كيف يكون الرب 3. يقول هذه الفكرة أبدا ما دخلت في عقلي، فقرأت عن النصرانية ما اقتنعت، قرأت في الهندوسية وجدت نفس الشيء، أن يعني عندهم أيضا 3 آلهة يعني أو 3 آلهة يعظمونها. يقول فلما عرفت أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي فيه العقيدة بإله واحد، وأن الذي خلقنا ورزقنا هو خالق واحد نعبده وحده جل وعلا هو المستحق للعبادة، فمباشرة قلت هذا هو الدين الحق، وقرأت عن الإسلام واقتنعت ودخلت في الإسلام بكل سهولة. أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ وأذكر أني مرة جلست مع نصراني عنده منصب مدير في عمله، وأعطيت رسالة عن الإسلام، في يعني بعد أيام قلت له قرأت الرسالة، قال قرأت الرسالة واقتنعت بكل ما فيها، يعني الرسالة فيها إبطال التثليث وإبطال عقيدة الصلب والفداء وعقائد النصارى الفاسدة. يقول أنا ما أؤمن بهذه العقائد أبدا. قلت إذن، أنا فرحت، قلت أنت مسلم إذن؟ قال لا أنا ما لست بمسلم. قلت لماذا؟ قال أنا ما أريد أن أكون مسلما ولا نصرانيا ولا يهوديا ولا أن ألتحق بأي دين، أنا عرفت ربي الذي خلقني وخلق هذا الكون وأنا فقط يعني أعظمه كيف أشاء. فقلت له الآن أنت إذا اعتقدت، يعني هذا أمر طيب، قلت له هذا أمر طيب، الآن أنت تصدق أن هناك خالق واحد وإله عظيم حكيم رحيم يجب علينا أن نعبده ونعظمه وحده، فهل يعقل أن هذا الإله يخلقنا ويتركنا هملا هكذا بدون أن يرسل لنا رسولا، بدون أن ينزل لنا منهجا نسعد به في الدنيا والآخرة؟ فكانت كالصدمة عليه. فانظر يعني الحق واضح أمامه، لكن قال تركنا من هذا، وأهم شيء أنه ما يكون بين الناس حروب ولا إرهاب ولا كذا، ورجع يعني يعني سبحان الله ما شرح الله تعالى صدره للإسلام، الله تعالى أعلم بما في قلبه، ربما يكون في قلبه شيء من الهوى، خاف على منصبه، الله تعالى أعلم بما في صدور الناس، ونسأل الله تعالى لهم الهداية. فتأمل العبرة إذن بانشراح الصدر مهما كانت البراهين واضحة، أحيانا يكون الحق يعني أمام هذا الإنسان واضحا يقرأ ويفهم، ولكن الدنيا تؤثر فيه. هرقل لما يعني اقتنع بالإسلام، جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني كلم أبا سفيان وسأل عن يعني صفات النبي، فعرف أنها الصفات الموجودة عندهم في الإنجيل، جمع البطارقة وحاشيته وعرض عليهم الإسلام، فحاصوا حيصة حمر الوحش، فخاف على ملكه ونفسه، فقال إنما أريد أن أختبركم، أختبر شدتكم في الدين، وظل على النصرانية حتى مات على كفره. ما شرح الله صدره، لماذا؟ لأن في قلبه حب الدنيا والملك. فإذا هذه نعمة عظيمة من الله تعالى، أن يشرح صدرك للاستقامة. وتعرف أخي المسلم، أختي المسلمة، ما حقيقة معنى كلمة شرح؟ أصل هذه الكلمة في اللغة شرح من ماذا؟ من الشق. يقال في اللغة شرحت اللحم يعني قطعته. وعلم التشريح لماذا يسمى علم التشريح؟ هو علم مشاهدة الباطن، تعرف ما في باطن الإنسان، في بطنه وفي جسمه، وكذلك الحيوان، وهذا يكون عن شق. وهكذا وهذا الشق يعني يؤدي إلى الاتساع، لما تشق الشيء يتسع. فهكذا استخدم الله هذه الكلمة لتدل على كمال الاتساع والراحة والانشراح في صدر الإنسان. فقال أفمن شرح الله صدره للإسلام، تأمل كيف قال فهو على نور من ربه، لأن الإنسان إذا انقاد للدين الصحيح، انشرح صدره للإسلام، استسلم لله، ما يجد في صدره منازعة لهذا الدين الصحيح، سلم أمره إلى الله وقرر أن يخضع لله وأن يعبد إلها واحدا، فماذا تكون النتيجة؟ قال فهو على نور من ربه، على هداية وعلم ونور من ربه. لماذا؟ لأنه بذلك يعرف الغاية التي خلق لأجلها، يعرف أنا لماذا خلقت في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يكون عنده هدف في الحياة. أنا أذكر في قصة النصراني هذا الذي يعني يقول أنا في عمري ما عبدت غير الله تعالى، حتى ولو كنت نصرانيا في الماضي ما اقتنعت بالتثليث، أذكره يعني أذكر هذا الكلام تماما، كأنه أسمعه الآن منه، يقول لما كان يتكلم يقول وكنت أشعر في حياتي أني أعيش بدون هدف، أشعر أني هكذا أعيش بدون هدف لما كنت نصرانيا أو يعني في دين الهندوس وكذا، أشعر أن هناك ما هناك هدف يعني في الحياة، لكن لما يعني قرأت الإسلام عرفت أن هناك هدف في الحياة، أن الإنسان إنما هو عبد لله تعالى ويسعى لإرضاء الرب جل وعلا في هذه الدنيا، وهو الفقير إلى الله. لما يقيم شرع الله على نفسه وفي بيته وفي مجتمعه هو الذي يسعد، والله تعالى غني عنا، فيكون على نور من ربه. هكذا الإنسان إخوة بعبادة الله وبدين الإسلام يعرف الطريق الذي يوصله إلى الله بالعبادات، تكون هذه العبادات كالنور الذي يربطه بالله، لما تصلي لله تشعر بطمأنينة وانشراح في صدرك وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعرف حقيقة ما يحدث في الدنيا، لما يصاب بمصيبة مثلا يعرف أن الله تعالى في هذه الدنيا ما يريد أن يشقيه فيها وأن يتعبه، الله غني عنه، فيعرف أن هذه المصيبة كفارة للسيئات ورفع للدرجات، فيطمئن قلبه. تأمل كيف يكون له نور في الحياة يمشي به، بخلاف الكافر أو الفاجر لما يصاب بالمصائب يتضجر ويقول لماذا أنا الذي ابتليت بهذه المصيبة، كيف يصبر؟ ما يكون له نور يمشي به في هذه الدنيا. لما مثلا يضيق عليه الحال في الدنيا ما يتضجر كذلك، يقنع بما أتاه الله ويعلم أن الله هو القابض الباسط وحده جل وعلا، فيسعد بهذه القناعة التي في صدره، والتي أساسها أن يوحد الله تعالى في عطائه ومنعه وبسطه وقبضه جل وعلا. لما يرزق بنعمة يعرف أن هذه النعمة من الله فيشكر الله تعالى، ما يبطر وما يتكبر على عباد الله، ويعرف أنه يعني يعيش بين الناس بالأخلاق الحسنة، يعني بدون أن يحمل في قلبه غلا أو حسدا على غيره، فيكون منشرح النفس، منشرح الصدر، مطمئن القلب. فهذا قوله تعالى: فهو على نور من ربه، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بهذا الدين، بالإسلام، بالقرآن، قال: فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. انظر إلى حال الكافر أو الفاجر، يكون في حيرة، أسئلة فطرية لا بد من الإجابة عنها، لكن ما يجد نورا يهديه للإجابة عنها. من أنا؟ لماذا خلقت في هذه الدنيا؟ ما هو الطريق الذي يرضي هذا الإله الذي خلقنا؟ يا ترى إذا مت ماذا سيكون بعد الموت؟ هذه أشياء أو أسئلة في فطرة كل إنسان، ما تجد الإجابة الواضحة التي هي كالنور إلا في القرآن وفي دين الإسلام. فهو على نور من رب، لذلك تجد هذا الإنسان في حيرة، في قلق، في ضيق في نفسه، كما قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله تعالى: قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فنسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بذكره، وأن يشرح صدورنا لطاعته جل وعلا. قال: فهو على نور من ربه. ثم يعني توعد الله تعالى في المقابل من يعني أعرض عن دين الإسلام فقسى قلبه، قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل لهم، هلاك وعذاب للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لأن هذه القلوب لا تخشع لله، لا تقبل دين الله وكلام الله، فلا تعمل لله تعالى ولا تعبد الله وتعصي الله وتصر على المعصية والكفر والعياذ بالله، فهذا هو يعني الضلال المبين. فقال: أولئك في ضلال مبين، ضلال واضح. فهذه الآية الإخوة يعني تذم قسوة القلب، والله تعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني إذا كانت الحجارة الصماء اليابسة تتأثر، منها ما يتفجر، منها ما يتشقق، منها ما يهبط يتحرك على الأقل من خشية الله، فكيف بهذه القلوب اللينة تقسو حتى تكون كالحجر أو أشد قسوة؟ قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والإخوة، والله ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. قسوة القلب، لأن القلب الإخوة هو ملك الأعضاء. الله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا ترى هل قلوبنا قاسية أو لينة؟ هل قلوبنا مريضة أو سليمة؟ غدا والله ما ينفعك شيء من هذه الدنيا إلا هذا القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم متجرد لله، سالم من الشهوات، من الأهواء، من الشبهات، من فتنة الدنيا، من فتنة النساء، فتنة المال، أخلص لله هذا القلب. فيسأل الواحد منا نفسه: هل يا ترى قلبي سليم أو مريض أو قاسي؟ كيف تعرف؟ اسأل نفسك: منذ متى ما دمعت عينك من خشية الله؟ منذ أيام أو أسابيع، أو ربما بعضنا يقول: يمكن من أشهر أنا ما بكيت من خشية الله، ما أذكر أني بكيت من خشية الله. هذا دليل على ماذا الإخوة؟ القلب إذا بكى لله وخشع لله تبكي العين، لكن إذا كان القلب قاس تتحجر العين، وما يتأثر بكلام الله. فاحرص على قلبك، أقبل على قلبك. إذا أردت لين القلب عليك أولا أن تطهر قلبك من السيئات والمعاصي، تب إلى الله من كل ذنب. إذا كنت مصرا على ترك الصلوات، تنام عن صلاة الفجر في المسجد، وقعت في الزنا وتصر على الزنا، أو تصر على الربا، أو تتكلم بالغيبة والنميمة، أو وقعت في الدخان والمسكرات، أو هذه وقعت في التبرج والسفور، معاصي قد يتهاون فيها بعض الناس، إذا أردت نجاة نفسك وسلامة قلبك فابتعد عن كل معصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. إذن لا تستهن بأي ذنب. قال: فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد عادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران. وقرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب المعاصي. واذكر الموت أكثر من ذكر الموت. يقول بعض السلف: قال: لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لا فسد قلبي. الذي يذكر الموت دائما، هذا الموت الإخوة يحيي القلوب، يستشعر أنه في أي لحظة يمكن أن يلقى ربه جل وعلا. فبماذا ستلقى الله؟ ذكر الموت يجعل الإنسان مقبلا على طاعة الله، بعيدا عن معصية الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه رجل قسوة قلبه، فقال له: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. يلين قلبك لما تحسن إلى عباد الله، وتكون سببا في رقة قلوبهم لما تطعم المساكين وترفق باليتامى وتمسح رؤوس اليتامى وتكفلهم، فتشعر في نفسك سبحان الله بانشراح صدر ولين في قلبك. وهكذا الإخوة، الإنسان كلما أقبل على العلم النافع، أقبل على كلام الله، يلين قلبه. ولذلك تأملوا مباشرة، الله تعالى ذكر بعد هذه الآية أعظم شيء يلين القلوب، فقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نسأل الله تعالى أن يهدينا بالقرآن الكريم. الله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث، فتعلم أن هذا أعظم ما يلين قلبك. كما قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إيش معنى فطال عليهم الأمد؟ يعني غفلوا وطال عليهم الزمان في البعد عن الوحي، في البعد عن كتابهم، ففسقوا وأسرفوا على أنفسهم بالمعاصي. هذه الغفلة هكذا تصنع بالإنسان. منذ متى ما ختمت القرآن؟ ما تدبرت آية القرآن؟ فإذا أقبلت على القرآن وأقبلت على الذكرى، أقبلت على دروس العلم، فهذه الدروس وهذه الآيات تحيي القلوب، تجدد الإيمان في القلب. فقال: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال الله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لا تيأس، كما أن الله تعالى يحيي الأرض الميتة كذلك يحيي القلوب القاسية. قال: الله نزل أحسن الحديث. نزل يعني بالتدرج، أنزل دفعة واحدة، لكن القرآن هكذا نزل متدرجا، وهذا أنسب هنا. لماذا؟ لأن بذلك تحيا القلوب، تأخذ مثلا 10 آيات وتعمل بها وتفهمها، ويعني تستجيب لله تعالى وتتخلق بهذه الآيات، ثم بعد ذلك تنزل آيات أخرى تجدد الإيمان، وهكذا. الله نزل أحسن الحديث، هذا القرآن أحسن الحديث، كلام ربنا جل وعلا أحسن الحديث في ألفاظه، في أسلوبه، في بلاغته، أحسن الحديث في معانيه، فيه أحسن الأحكام، أحسن المواعظ، أحسن الأمثال، أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فيه الوعد والوعيد والتذكير، آيات الجنة، آيات النار، هو أحسن الحديث لأنه كلام ربنا جل وعلا. جل جلاله وله سلطان عجيب على القلوب حتى تعرف حسن القرآن وجمال القرآن وعظمة القرآن وروعة القرآن. كم نقرأ سورة الفاتحة في اليوم والليلة نكررها ولا تمل القلوب المؤمنة منها. سبحان الله، كلام البشر ولو كان في غاية الجمال، قصيدة بلغت يعني الغاية في البلاغة، يقرأها الإنسان مرة مرتين خلاص ما يريد أن يقرأها، يمل من قراءتها. لكن القرآن سبحان الله فيه هذا السلطان العجيب على القلوب، لا يخلق على كثرة الرد كما قال العلماء، يعني لا يصبح قديما مهما كررت، بل القلوب المؤمنة ما تشبع من القرآن. كلما كررت القرآن تشعر في نفسك أنك تريد الزيادة منه، وهكذا يتدرج الإنسان مع كتاب الله تعالى. تحافظ على قراءة جزء فإذا بنفسك تشعر أنك ما يكفيك هذا، تريد أن تقرأ في اليوم جزئين، تريد أن تقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء، وهكذا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا هذا فيه إشارة إلى جمع القرآن، لأن كلمة كتب في اللغة تدل على الجمع، الكتيبة من الجيش يعني الأفراد المجموعين، الكتاب مجموع في صفحاته وما فيه من كلام، كذلك الله تعالى يسمي هذا القرآن كتابا، فهذا فيه إشارة إلى جمعه، ولذلك جمعه الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما انقطع الوحي واكتملت الآيات حان الوقت لجمعه. قال كتابا متشابها، الآن نقف عند هذه الأوصاف في هذه الآية، وصفا وصفا، الله تعالى يصف القرآن هنا بأنه متشابه. قال مجاهد رحمه الله قال القرآن كله متشابه. ما معنى متشابها؟ لما وصف الله تعالى القرآن بأنه أحسن الحديث، قد يقول قائل يا ترى هذا الحسن وهذا الجمال موجود في كل آيات القرآن، أو أنه مثل كلام البشر يمكن تكون المقدمة ما شاء الله بليغة وعظيمة، ثم بعد ذلك لما يسترسل الإنسان في الكلام يضعف الكلام شيئا وتضعف البلاغة. لا، الله تعالى يقول متشابها، يعني متشابها في حسنه وبلاغته وإتقانه. ولذلك كل موضع في القرآن فقد بلغ الغاية في البلاغة، فهو متشابه في الحسن والجمال والروعة، ولذلك أيضا هو متشابه في القصص، تجد قصة موسى يعني في مواطن كثيرة في القرآن، متشابه في قصصه، متشابه في أحكامه، وهذا في الحقيقة من كمال الكلام، بخلاف الكلام الذي ما يكون فيه تشابه وتناسق، يكون فيه اختلاف، يكون فيه تعارض، أو يكون فيه مثلا كما قلنا في المقدمة يكون فيه روعة وجمال لكن بعد ذلك ينقص هذا الجمال وتنقص البلاغة. لكن الله تعالى يصف القرآن بأنه متشابه كله، قال متشابها. وأيضا من باب يعني زيادة البيان الإخوة لهذه الكلمة، حتى نفرق بين هذا الموضع والموضع في سورة آل عمران، لأن الله تعالى قال في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا يجعل الإنسان يتساءل يقول كيف الله تعالى يقول القرآن هنا كله متشابه وفي سورة آل عمران يقول منه محكم ومنه متشابه، يعني ليس كله متشابه، فلابد أن نعرف هنا المعنى. الله تعالى وصف القرآن بأن كله متشابه، فنقول إذن معنى التشابه هنا كما عرفنا يعني متشابه في الحسن والجمال، كله فيه الحسن والجمال والبلاغة. ووصف الله تعالى القرآن بأن كله محكم كما قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته، معنى الإحكام هنا الإتقان، يعني آيات القرآن كلها محكمة متقنة. لكن في سورة آل عمران قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب وأخر متشابهات، فهنا الإحكام والتشابه يختلف معناه. ما معنى محكمات هنا في آل عمران؟ يعني واضحات، وأخر متشابهات يعني يشتبه فهمها على بعض الناس، يعني يخفى فهمها على بعض الناس. فإذا أرجع هذه الآيات المتشابهة إلى المحكم إلى الأصل تبين له معناها، وهذا التشابه نسبي، يعني هذا عدم الوضوح نسبي عند بعض الناس. نضرب مثالا نختم به هذه الحلقة ثم نكمل يعني أوصاف القرآن في هذه الآية في الحلقة القادمة. فمثلا بعض الناس قد تشتبه عليه بعض الآيات، مثلا قرأ قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فقال كيف الله معنا أينما كنا والله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلى، فيشتبه معنى هذه الآية عليه، يظن أن المعية تستلزم الاختلاط، فيبقى في قلبه شيء من هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، ما يعرف معناها. نقول هذه أصبحت متشابهة على هذا الإنسان، ليست يعني متشابهة على كل الناس أبدا. ليس في القرآن آية ما يعرف معناها أحد من الأمة أبدا، لأن الله تعالى أمرنا بتدبر كل آيات القرآن. أما حقائق الأمور التي ستكون يوم القيامة أو كيفية صفات الرب جل وعلا، فهذه أمور ما يدخل فيها العقل لأنها أمور غيبية. أما المعاني فهي واضحة والحمد لله. فهذا الإنسان الذي يشتبه عليه مثلا معنى هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، فيسأل أهل العلم فيقول له المعية لا تستلزم المخالطة، تقول مثلا يقول القائد في الجيش سيروا وأنا معكم، وهو في المنصة مثلا ويعني الجنود يقاتلون، فما يستلزم من المعية ماذا؟ الاختلاط. وإذا معنى هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، يعني الله تعالى معنا بعلمه كما قال السلف رحمهم الله في تفسير هذه الآية، ومعناها واضح إذن. وذلك الله تعالى افتتحها بالعلم كما في سورة الحديد، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. لكن قال وهو معكم أينما كنتم يعني من باب يعني أن يستشعر العبد كمال القرب من الله تعالى وكمال علم الله وإحاطته جل وعلا، ثم قال والله بما تعملون بصير. فالآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، فما يصلح أن نفسر الآية هذه بأن الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله، فيتضح معناها ويعني يزول الاشتباه الذي فيها، وتعرف أن الله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلى، وقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم معناه ماذا؟ معناه معية العلم. وهناك أيضا معاني أخرى للمعية، معية التأييد والتوفيق، إنني معكما أسمع وأرى، فبهذا يزول الاشتباه. فهذا معنى التشابه الذي في سورة آل عمران. أما هنا التشابه معناه يعني التشابه في الحسن والجمال والبلاغة في كل آيات القرآن. نقف هنا عند هذه الكلمة ونكمل باقي الأوصاف للقرآن الكريم. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه الصفات نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.